إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
يتواصل برنامج المجلة الثقافية في هذه الحلقة مع موضوع الصناعات الشعبية العراقية التي ما تزال حية رغم الإهمال العام الذي تعانيه، كما نتوقف مع كتاب صدر حديثا عن دار النشر والثقافة الكردية يتناول موضوع العشائر الكردية، هذا فضلا عن التعرف على لوحة عالمية جديدة للفنان الراحل فينسنت فان كو بعد عقود من الجهل بوجودها.
أخبار ثقافية.
طالب عدد من الفنانين في بابل بضرورة إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي في العراق من أجل توحيد مسار الدراما والفيلم العراقي، وجاء في جريدة الاتحاد العراقية أن هذه المطالبات جاءت بعد الانتقادات التي وجهت إلى الجهات المعنية بسبب إنتاج أعمال عراقية وتصويرها خارج العراق، وخاصة ما عرض في شهر رمضان من أعمال فنية عراقية. صدر حديثا عن دار النشر والثقافة الكردية التابعة لوزارة الثقافة وضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية كتاب العشائر الكردية، ترجمة وتعليق الدكتور فؤاد حمخورشيد. ويعتبر هذا الكتاب حلقة صغيرة من سلسلة طويلة من التقارير التي أعدتها دائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر العراقية، كما ذكر موقع وزارة الثقافة العراقية، وأن معلومات هذا الكتاب لا تغطي كافة العشائر الكردية في العراق، وإنما تخص العشائر القاطنة بين نهري الزاب الكبير وديالا فقط، ومن العشائر التي استعرضها الكتاب عشيرة هورمان وباجلان وعشائر أخرى. تعرف متحف فان كو في أمستردام في هولندا على لوحة لمنظر طبيعي كانت مجهولة في الماضي، تبين أنها من أعمال الرسام فينسنت فان كو، وكانت اللوحة التي تعرف باسم غروب في مونت ماغور، وهي لوحة تصور الأشجار والشجيرات والسماء في حوجة مقتن خاص في النرويج، كان قد وضعها لسنوات في علية المنزل بعد أن قيل له أن العمل ليس من أعمال الفنان الهولندي. وذكرت وكالات عالمية أنه جرى التحقق من أصالة اللوحة من خلال الحروف وأسلوب الرسم والمواد المستخدمة. ووصف مدير المتحف أكسل روجر الكشف بأنه نادر للغاية، وذلك خلال حفل بالمناسبة، وقال أن المؤسسة كانت رفضت في وقت سابق التحقق من أصل اللوحة في تسعينيات القرن الماضي نظرا لعدم احتوائها على توقيع، لكن تقنيات البحث الجديدة والبحث الذي استغرق عامين جميعها أسهمت في الكشف عن العمل الفني الذي قام به الفنان.
لا تطلبي مني حساب حياتي، إن الحديث يطول يا مولاتي.
لقاء البرنامج.
كثيرا ما تثار مسألة انقسام الثقافة العراقية إلى ثقافة خارج وثقافة داخل، وما يترتب على ذلك من تأويلات واستنتاجات. ضيف المجلة الثقافية في هذه الحلقة ناصر السماوي عراقي اضطر كالكثيرين إلى الهجرة من البلاد منذ عقود، وشغل في غربته مراكز إدارية مختلفة في مؤسسات مثل منتدى بابل للتربية والثقافة والمعهد العربي الألماني للبحوث الاجتماعية وغيرها.
في الحقيقة منتدى بابل هو الاسم الحديث للمعهد العربي الألماني للبحوث الاجتماعية الذي كنت أرأسه لفترة 4 سنوات متتالية، وقد رأينا تغيير اسمه إلى منتدى بابل للتربية والثقافة استجابة للتغيرات على الساحة العراقية وعلى ساحة الجالية العراقية في المهجر. أيضا كنت سابقا رئيس لنادي الرافدين الثقافي العراقي في برلين وعضو هيئته الإداري لمدة 4 سنوات، ورأست سابقا أيضا المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا. وكل هذا النشاط هو من أجل خدمة قضيتنا المشتركة، قضية الوطن العراقي، قضية الثقافة العراقية، قضية الإنسان العراقي، من خلال نشاطنا في المهجر مع مختلف المنظمات الثقافية العراقية التي كان لها تواجد على الساحة الألمانية من منتصف ستينات القرن الماضي بسبب الانتكاسة التي تعرضت لها مسيرة الحركة الوطنية بمجيء حزب البعث في دورته الأولى أو في نسخته الأولى في عام 63، وما رافق ذلك من اضطهاد وانتهاك وتدمير لكل أوجه الثقافة والنشاط الثقافي لخيرة مبدعي المثقفين العراقيين في الداخل، مما اضطرهم إلى الهجرة إلى الخارج على دفعات كبيرة. واستمرت هذه الهجرة وهذا النزيف في العهود التالية وصولا إلى الوقت الحاضر الذي نعيش فيه. أيضا كنت سابقا رئيس لنادي الرافدين الثقافي العراقي في برلين وعضو هيئته الإداري لمدة 4 سنوات، ورأست سابقا أيضا المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا. وكل هذا النشاط هو من أجل خدمة قضيتنا المشتركة، قضية الوطن العراقي، قضية الثقافة العراقية، قضية الإنسان العراقي، من خلال نشاطنا في المهجر مع مختلف المنظمات الثقافية العراقية التي كان لها تواجد على الساحة الألمانية من منتصف ستينات القرن الماضي بسبب الانتكاسة التي تعرضت لها مسيرة الحركة الوطنية بمجيء حزب البعث في دورته الأولى أو في نسخته الأولى في عام 63، وما رافق ذلك من اضطهاد وانتهاك وتدمير لكل أوجه الثقافة والنشاط الثقافي لخيرة مبدعي المثقفين العراقيين في الداخل، مما اضطرهم إلى الهجرة إلى الخارج على دفعات كبيرة. واستمرت هذه الهجرة وهذا النزيف في العهود التالية وصولا إلى الوقت الحاضر الذي نعيش فيه. في الحقيقة معظم المنظمات الثقافية العراقية في المهجر واكبت الحدث الثقافي السياسي العراقي عن قرب، وكان لها دور كبير جدا في احتضان المثقف والمبدع والفنان العراقي في المهجر، الذي استطاع أن يحافظ على هويته الثقافية العراقية، أن يحافظ على انفعالاته وتجلياته وتفاعله مع الحدث والمشهد العراقي الداخلي الذي كان يتعرض إلى أسوأ هجمة، إلى أسوأ انتكاسة في تاريخه على أيد الأنظمة الشمولية أو الأنظمة ذات البعد الواحد التي كانت تعادي الثقافة والمثقف بالدرجة الرئيسية. الثقافة العراقية في المهجر استطيع القول أنها أصبحت في هذه الفترة السابقة هي الحاضن الحقيقية للثقافة العراقية والمعبر عنها، لأنها بالحقيقة ترعرعت في أجواء تختلف عما هو سائد في أو ما كان سائدا في العراق في 40 سنة الماضية.
ما هي يعني النقاط المشجعة للعمل يعني لهذه المنظمات الثقافية وللأفراد العراقيين المقيمين في الخارج؟ ما هي النقاط التي تشجعهم على العمل والإنتاج هناك؟
هامش الحرية الكبير، هامش التعبير الحر عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس بمختلف الأشكال، من خلال الفن التشكيلي، من خلال الفن السينمائي، من خلال المسرح، من خلال القصة والرواية والموسيقى إلى آخره. لذلك كان هذا الفضاء الحر في المهجر هو الفضاء الذي نمت فيه وترعرعت فيه قيم كثيرة ثقافية عراقية استطاعت أن تقدم الفنان العراقي في المهجر في أفضل صورة، وكان له حضور حتى على الساحات الثقافية التي يتواجد فيها في سواء في بريطانيا أو في ألمانيا أو في هولندا، وكان هناك يعني نماذج عراقية كثيرة مشرفة ومتميزة استطاعت أن تلفت نظر المثقفين والمبدعين في بلدانهم وأن تضع لها اسما ليس فقط على خارطة الثقافة العراقية في المهجر وإنما على خارطة الثقافة الوطنية في تلك البلدان، سواء كان في بريطانيا أو في هولندا أو في ألمانيا أو في السويد إلى آخره.
لا دورين الكون جنة على جنة، نلقى وطن هيهات تشبه وطننا.
محطات ثقافية.
الصناعات الشعبية جزء مهم من تراث مختلف الشعوب التي تعتز بها باعتبارها جزءا نما من صلب الحياة الاجتماعية والثقافية وتطور بمرور الزمن. نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج مع تحقيق منشور في جريدة البينة أعده ماهر العريفي يتناول واقع الصناعات الشعبية في العراق. يستهل المقال بالفقرة التالية: لم يستطع التطور الصناعي الذي شهده العراق بعد منتصف القرن الماضي إلغاء الصناعات الشعبية البدائية لأسباب عديدة، من أهمها اعتزاز العراقيين بهذه الصناعات وتفضيلها على مثيلاتها التي يتم استيرادها. إضافة إلى ذلك، فإن الحصار الاقتصادي الطويل الذي فرض على العراق بعد أحداث الثاني من آب عام 1990 أسهم مساهمة فعالة في عودة هذه الصناعات إلى الواجهة من جديد. يتحول بعدها الكاتب إلى تناول لمشاهد وشهادات حية عن الصناعات الشعبية عبر أقوال بعض القائمين بممارستها مثل السيد محمد حسون. يقول محمد حسون، وهو شخص يعمل في صناعة المنخل العراقي: تعد البيئة العراقية من الأماكن الغنية بالصناعات الشعبية اليدوية التي ما زالت صامدة في عصر الصناعة، وقسم من هذه الصناعات اندثر، لكن العراقيين اضطروا إلى العودة إلى هذه الصناعات في سنوات الحصار الاقتصادي الذي استغرق مدة طويلة من الزمن، وما زالت الحاجة لها مستمرة حتى الآن لعدم وجود ما يضاهيها من الصناعات المستوردة. وصناعة المنخل هي من الصناعات التي صمدت أمام المنتوج المستورد، فنحن نعمل على صناعته وفق احتياجات وخصوصية البيئة العراقية، وتختلف هذه الصناعة جزئيا في بعض المحافظات من بلادنا، فالجنوب والوسط لهما ميزة تختلف عن البيئة الشمالية، وهكذا نجد أن لكل صناعة سرا في نجاحها. يستمر بعدها الكاتب في تناول صورة أخرى من الصناعات الشعبية، وهذه المرة مع المواطن أمير علي العامل في صناعة خزانات الماء وشوايات اللحم التي تسمى المنقلة في اللهجة العراقية، فيقول: وكذلك حال شواية اللحم التي تسمى في اللهجة العراقية المنقلة، والتي نصنعها بأحجام مختلفة، فهي تتواجد في جميع البيوت العراقية وتستعمل في شيء اللحوم أو الدجاج أو السمك أو في صناعة الشاي، وفي كثير من الأحيان تستخدم في تحميص البن وصناعة القهوة في المضايف العربية لعشائر العراق. كما ينقل الكاتب عن أحد العاملين في مجالات الصناعات الشعبية قوله: وبصورة عامة فإن صناعاتنا الشعبية تعاني من الإهمال، خاصة بعد أن فقدت عددا كبيرا من زبائنها وهم السياح العرب والأجانب، فهؤلاء كانوا يشترون كميات كبيرة قبل عودتهم إلى بلدانهم، وبذلك كانوا يدفعون لنا أجورا جيدة. أما الآن فنحن نحاول أن نعمل من أجل الاستمرار في العطاء، وحتى لا تموت هذه الصناعات الشعبية التي هي موروث مهم من تراثنا. رأي هذا العامل ينطبق بصورة خاصة على بعض الأنواع من الصناعات الشعبية، مثل صناعات البسط الشعبية الصوفية المزركشة والأواني النحاسية المزخرفة والدمى ذات الأزياء الشعبية وغير ذلك من الصناعات ذات الطابع المحلي الخفيفة الوزن والتي يسهل حملها عادة أكثر مما ينطبق على صناعات ذات أغراض وظيفية محددة.
موفي دينا ودع عيون الحبايب مو بيدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا مو بيدينا نودع